أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد الانتهاء من المقدمات التي قلنا بأننا بحاجة إليها، لأنها تمثل مدخلا في مسائل علم الكلام الأساسية، الآن في هذا الدرس الجديد يمكننا الشروع في أولى هذه المسائل، والتي هي عبارة عن شقين. إذن المسألة الأولى من المسائل التي سنخوض فيها وسنتحدث عنها، والتي تعتبر واحدة من أهم المسائل الأساسية في علم الكلام، هذه المسألة يمكن أن نطرحها من خلال شقين. الشق الأول هو الشق الذي عنونا في كلمات الأعلام بعنوان معرفة الله عز وجل، وهل أن المعرفة ممكنة أم لا؟ وإذا كانت المعرفة ممكنة، فما هو الطريق الأنجح لمعرفته عز وجل؟ ثم هل أن هذه المعرفة هي واجبة بحكم العقل أو لا؟ إذن الشق الأول من المسائل، أو من المسألة الأولى من المسائل الأساسية لعلم الكلام، هو الشق الذي عنونا بعنوان معرفة الله عز وجل. السؤال الذي يمكن أن يطرح، هل أن معرفته ممكنة أم لا؟ وإذا كانت ممكنة، فما هو الطريق الأنجع لمعرفته تبارك وتعالى؟ ثم هل أن هذه المعرفة هي واجبة بحكم العقل أو لا؟ هذا الشق الأول. أما بالنسبة إلى الشق الثاني، الشق الثاني يتمحور الكلام فيه عن بيان الأدلة التي يستعان بها على وجوده تبارك وتعالى. فإذن عندنا شقين. أول الشق الأول هو معرفة الله عز وجل. الشق الثاني في بيان الأدلة التي يستعان بها أو يستدل بها على وجوده تبارك وتعالى. بس لعل البعض يتساءل، يقول: لماذا قدمتم المعرفة على أدلة إثبات وجوده تبارك وتعالى؟ أوليس من المفترض أن نثبت وجوده ثم بعد ذلك نتعرف عليه؟ الجواب واضح، كما أشار إلى ذلك المناطق، بأن ما الشارحة متقدمة على هل البسيطة. ما الشارحة يعني ما هو متقدمة على هل البسيطة، هل أنه موجود أو ليس بموجود؟ جيد جدا. الآن قبل الشروع في بيان هذين الطريقين أو هذين الشقين والولوج في تفاصيلهما، لا بد من بيان بعض المقدمات التي لها دخالة في بيان المسائل المبحوث عنها في المقام. احنا وين راح نبحث؟ راح نبحث في التوحيد. قدمنا مقدمتين، كل واحدة من هذه المقدمات تحتوي على مجموعة من المسائل أو على مجموعة من الجزئيات، سواء كانت المقدمة الأولى أو المقدمة الثانية قبل أن نلج قبل أن ندخل في أساس البحث عن معرفته تبارك وتعالى ثم الخوض في أدلة وجوده، لا بد من الإشارة إلى بعض المقدمات. هسه ليش بعض المقدمات؟ باعتبار هاي المقدمات التي سنشير لها أو نشير إليها لها دخالة في بيان المسائل المبحوث عنها، يعني لها دخالة في مسألة المعرفة، لها دخالة في مسألة البحث عن وجوده تبارك وتعالى. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى وهي المقدمة التي أشار إليها بعض الأعلام، إلى أن المسائل التي يراد حلها أو يراد حلها أن المسائل التي يراد حلها على هي على قسمين. القسم الأول من هذه المسائل هي المسائل التي يكون عرضها سهلا لا يحتاج إلى مؤنة زائدة، لكن الصعوبة تكمن في طريقة حلها. فعدنا شيخ علي مجموعة من المسائل، عرض هذه المسائل يكون سهل، يمكن لكل أحد أن يعرض هذه المسائل، ولكن المشكلة تكمن وين؟ المشكلة تكمن في حلها. وهذه المسائل من قبيل المسائل الرياضية، فيمكن لشيخ علي يمكن لغير شيخ علي أن يستعرض المسائل الرياضية، يجي في قضية رياضية فرض في الجذور أو غيرها، يمكن أن يستعرضها شيخ علي، لكن المشكلة وين تكمن؟ المشكلة تكمن في حلها. وبعبارة أخرى، المشكلة تكمن في التصديق بها لا في تصورها. وهي اللي يعبرون عن المناطق، لأنه هنالك إشكال على مستوى التصديق لا على مستوى التصور. القسم الثاني من هذه المسائل هي المسائل التي لا يكون حتى نفس عرضها سهلة. المشكلة وين تكمن في هذه المسائل؟ المشكلة تكمن في أصل عرض هذه المسائل للطرف الآخر. عرضها بعض الأحيان يكون عرض غير صحيح، وبالنتيجة إذا كان العرض غير صحيح فإنه سيؤدي إلى إشكالات في حلها. أي المسائل من أي قبيل؟ من قبيل المسائل الفلسفية، فنجد البعض يطرح المسائل الفلسفية إلا أن تصوره لها يكون خاطئا، وبالنتيجة الحل سيكون خاطئا لأن نفس عرض المسألة كان خاطئا. وبالنتيجة بعض من يشكل على بعض المطالب الفلسفية هنالك لديه مشكلة على نحو التصور لا على نحو التصديق. فقالوا بأن المشكلة تكون مشكلة تصورية. لا تصديقية. راح تسألني شنو فائدة هاتين المقدمتين أو ما هي فائدة طرح هاتين المقدمتين؟ أقول طرح هاتين المقدمتين له ربط بمسألة التوحيد. نريد نعرف بأن مسألة التوحيد والتي هي المسألة الأولى والتي نحن في صدد البحث عنها
شنو معنى يدل على ماذا؟
هل هي من القسم الأول التي تكون المشكلة فيها مشكلة تصديقية أم هي من القسم الثاني التي تكون المشكلة فيها إنما هي مشكلة تصورية على نحو التصور؟ قالوا بأن مسألة التوحيد هي من القسم الثاني، أي أن المشكلة تكون في نفس عرضها
اليوم. شنو معناها؟
ولذلك تجد البعض اللي عندهم إشكالات على وحدانية الله عز وجل، ناقش بعض الأعلام قال أصلا تصورهم للإله هو تصور خاطئ، تصورهم للإله هو تصور خاطئ. فإذا مسألة التوحيد من أي قسم من هذه الأقسام إنما تكون من القسم الثاني اللي المشكلة تكون فيها على نحو التصور لا على نحو التصديق. فإذا كانت المشكلة فيها مشكلة تصورية هذا البيان راح يحللنا بعض الإثارات التي أثارها البعض على بعض الأدلة التي استدل بها البعض على إثبات وجوده تبارك وتعالى. شنو هذا الإشكال؟ إجوا البعض قال أنتم تدعون بأن التوحيد بأنه واحد من الأدلة التي يستدل بها على إثبات وجوده تبارك وتعالى، واحد من الطرق التي يستدل بها على إثبات وجوده هي الطريقة الفطرية المركوزة في النفس الإنسانية، راح يمر علينا طبعا تفصيلا. الطريق الفطري، دليل الفطري، دليل الفطري، الطريق الفطري، عبر ما شاء. فقالوا إذا كانت مسألة التوحيد كما تقولون بأنها مسألة فطرية لماذا انقسم فيها الناس إلى قسمين؟ قسم منكرون للتوحيد وقسم آخر مثبتون للتوحيد. إذن هي ليست من المسائل الفطرية بل هي من المسائل الفكرية الشائكة التي عجز العقل البشري عن حلها. وبالنتيجة قالوا بأن العقل عاجز عن إثبات على إثبات وجوده تبارك وتعالى. الجواب واضح، نقول بأن الإشكالات المثارة على إثبات وجوده تبارك وتعالى أو بصورة أخرى على التوحيد إنما ناتجة من عدم تصور المسألة مسألة التوحيد بالشكل الصحيح. فالمشكلة عليكم السلام، فالمشكلة وين؟ المشكلة إنما تكون على مستوى التصور. إذن المسألة تحتاج إلى عرض صحيح بالبداية، لأن أنتم من جاي تعرضونها تقولون خالق الكون هو وجود مادي، وعلى إثر ذلك العرض تولدت لديكم مجموعة من الإشكالات.
والسلام على ملاحظة يعني شو قصار هذا الصيام؟ شو قصار هذا الصوم؟ جبر جمال في يوم
فإذا أول الأمر نتعرض قبل الولود في المعرفة وقبل الولود في الأدلة التي يستدل بها على إثبات وجوده تبارك وتعالى على مسألة التوحيد، هل هي من المسائل التي تكون أو تكمل المشكلة فيها على المستوى التصديقي أو على المستوى التصوري؟ قالوا كما أشار إلى ذلك
الفهيم الظهري الله يعلم
يعني المشكلة تكون على مستوى التصور،
في يوم امتحان ايش راح يسوي خافه؟ لا، هو نفس يوم الامتحان ويخاف.
ثم ان هنالك مساله مهمه ايضا لا بد من الالتفات اليها عند التعرض الى اثبات وجوده تبارك وتعالى.
لا اسمين ظرف مختص،
وهي ان الاشياء التي يراد إثباتها إنما تكون على ضربين أو على قسمين. الأشياء التي نريد أن نثبتها إنما تكون على ضربين أو على قسمين. القسم الأول أشياء نريد أن نثبت وجودها على نحو مستقل تضاف إلى بقية الموجودات، فأكو شيء نريد نثبته وثبوته يكون على نحو استقلالي هو بحد ذاته نريد نثبته، ولكن عندما نثبته من خلال الدليل وأنه موجود يضاف إلى بقية الموجودات الأخرى التي أثبتناها. مثال ذلك كما لو أردنا أن نثبت وجود كوكب يضم إلى بقية الكواكب الموجودة، فإذن إجينا أثبتنا وجود كوكب جديد سميناه باسم وأضفنا هذا الكوكب الذي أثبتناه إلى الموجودات الأخرى، هذا القسم الأول. القسم الثاني يشتمل على الأشياء أو يشمل الأشياء التي يبحث فيها عن موجود نبحث عن موجود إنما هو موجود في الموجودات ومعها، لا أننا نريد أن نضم هذا الموجود إلى موجودات أخرى، بل هو موجود نبحث عن موجود إنما هو موجود في الموجودات ومعها وغير خارج عنها، بل هو يمثل امتدادا لتلك الموجودات التي يوجد معها. هذا مثل ايش؟ مثل الزمان. فلو اجى شيخ علي اراد ان يثبت الزمان بالطريقة الأولى، أصلا لا يمكن أن يثبت الزمان بالطريقة الأولى أبدا، وهو أن يثبت الزمان ثم يضم الزمان إلى الموجودات أخرى. هو وين الزمان حتى تقدر تضمه إلى الموجودات الأخرى؟ نيجي إلى مسألة التوحيد، هل هي من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ قال بعض الأعلام بأن مسألة التوحيد وإثبات وجوده إنما تكون من قبيل القسم الثاني لا من قبيل القسم الأول، وإن كان مثال الزمان هو لمجرد تصور الفكرة ليس إلا ولذلك نحن عندما نريد أن نبحث عن وجود الله سبحانه وتعالى فإننا لا نبحث عن وجود محدود يحتل مكانا معينا وسط بقية الموجودات، بل نبحث عن موجود عبر عنه القرآن الكريم هو معكم أينما كنتم، مو من قبيل القسم الأول. نجي نضم هذا الموجود إلى الموجودات الأخرى، هذا قصد. نبحث عن موجود قد أحاطت ذاته بكل شيء، أينما تولوا فثم وجه الله. لأن المقدمتين هواي مهم. الآن هل أن المعرفة ممكنة أو لا؟ هل أن معرفته تبارك وتعالى ممكنة أو لا؟ بعض الروايات دلت وأرشدت إلى المعرفة، بل حثت على معرفته تبارك وتعالى. فإذا وجدنا مجموعة من الروايات دلت على معرفته نستكشف من خلالها إلى أن المعرفة أمر ممكن، معرفته تبارك وتعالى. شنو هاي الروايات؟ الروايات من قبيل الخبر المنقول عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله. ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة. محل الشاهد: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله. إذن هي دعوة منه صلوات الله وسلامه عليه إلى المعرفة، إذن هي أمر ممكن. أو ما ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي: إلهي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. إذن إمكان المعرفة ممكن، ولكن في قبال ذلك توجد بعض النصوص التي ظاهرها عدم إمكان المعرفة. من قبيل ما ورد في مناجاة العارفين، الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. أنت ما خلي الطريق حتى أبدا. أو من قبيل الخبر المنقول في تحف العقول: احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار. فإذا احتجب عن العقول يعني لا يمكن معرفته، إلى غيرها من الروايات اللي يمكن أن تضم إلى الطائفة الأولى وكذلك تضم إلى الطائفة الثانية. إذن كيف يمكن التوفيق بين هاتين الطائفتين من الروايات؟ والجواب بأن الطائفة التي دلت على عدم معرفته هي صحيحة، وكذلك الطائفة التي دلت على معرفته هي صحيحة، ولكن الطائفة التي دلت على عدم إمكان معرفته إنما هي ناظرة إلى عدم معرفة كنهه وذاته. بينما الطائفة الأولى التي دلت على إمكان المعرفة أو أرشدت إلى المعرفة فإنها في صدد الإرشاد إلى المعرفة المفهومية الحاكية عن الذات المقدسة، للمعرفة الكلية أو ليست معرفة الكل، أقول الكل هي ما شئت فعبر. يبقى مطلب لا بد من الإشارة إليه فقط أن عنونا، لأن المعرفة هل هي معرفة حصولية أم حصولية؟ هل المعرفة معرفة حصولية؟ أو العلم بعبارة أخرى علم حصولي أو علم حضوري؟ القضية مرددة المحمول كما يقول المناطق، العلم إما حصولي أو حضوري، التردد يكون في المحمول. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.